هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أيها الإخوة والأخوات أن تراسلونا على عنوان الإيميل، وهو radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم صندوق بريد 666. كذلك يمكنكم أن تتابعوا حلقات هذا البرنامج في موقعنا على شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونواصل اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نود أن نستعرض 3 رسائل في هذا اللقاء من البرنامج. الرسالة الأولى من الأخ علي، يقول: هل يجوز الحب بين الجنسين مع الإطمئنان بعدم الوقوع في الحرام؟ وهل يجب إخبار والد الفتاة في حالة الجواز؟ الرسالة الثانية من الأخ أبو أحمد، ويقول: في غسل الجنابة هل يذكر في النية الوجوب إذا لم نرد القيام بشيء واجب؟ مثلا بعد الغسل نريد أن ننام أو نخرج للزيارة، وما حكم ذلك؟ والرسالة الثالثة من الأخ الذي سمى نفسه بخادم أهل البيت عليهم السلام، ويقول في سؤاله: بالنسبة لكثير السفر، هل يصدق هذا العنوان على المسافر يوميا إلى المسافة الشرعية للعمل إلا يومي الخميس والجمعة؟ فلو سافر إلى غير ذلك المقصد وجب عليه أيضا التمام والصيام، ولو لم يكن إلى عمله اليومي ذاك؟ فلو سافر مثلا إلى بلد ما وكان عمله في ذلك اليوم في بلد آخر، فما حكمه؟ الأجوبة إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، فتابعونا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستهل هذه الحلقة لو سمحتم بسؤال الأخ علي حول العلاقة العاطفية بين الجنسين، وكما يقول: مع الإطمئنان بعدم الوقوع في الحرام، وهل يجب إخبار والد الفتاة في حال الجواز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لأصل وجود علاقة عاطفية بين شاب وفتاة مع حفظ القيود الشرعية والحشمة أمر جائز شرعا، لكن لا ينبغي للأخ أن يكون مطمئن إلى درجة عالية من أن النفس لا تزيغ والأهواء لا تتحرك، لأن هذا المجال خصوصا في سن الشباب، بدايات الشباب، هو أكثر موضوع حساس وحساس جدا من أحد الجنسين تجاه الجنس الآخر. حتى قيل بأن ميل كل جنس إلى الآخر هو أمر فطري في حياة الإنسان. الإنسان إن شاء الله الأخ السائل متدين ملتزم دينيا، لذلك لا يرى مشكلة في البين، لكن لا يدري أن حبائل إبليس شديدة وأساليبه خبيثة وخبيثة جدا. فعلى الأخ إذا أراد أن ينشئ علاقة عاطفية مع صديقته في الجامعة أو في المدرسة أو إلى ما هنالك، أن تبقى في حدود الحشمة، في حدود
عدم الخلوة، لأن الخلوة في الأماكن البعيدة عن الأنظار هي حبائل إبليس، بل هناك مشكلة شرعية في الخلوة بهذا الشكل. من هنا أصل العلاقة العاطفية، أصل أن يبرز أني عندي رغبة تجاهك، أني عندي رغبة تجاهك، هذا أمر جائز، لا توجد فيه مشكلة شرعية إذا لم يلزم من هذا أي تجاوز لحدود الشريعة. في هالمرحلة لا يجب أيضا حتى الاستئذان من الأب أو إخبار الأب أب البنت، لأن الأب يجب استئذانه، واستئذانه شرط عند كثير من الفقهاء في صحة الزواج بعد ذلك. لكن نسأل الأخ، هذه العلاقة علاقة عاطفية فارغة أو علاقة في سبيل الوصول إلى الزواج بعد ذلك؟
يعني كان في سبيل الوصول، إلى الزواج
طبعا لابد أن تكون كذلك. نعم. من إنسان ملتزم متزن يحفظ أعراض الناس وأشخاصهم، إذا كان في سبيل الزواج مسألة جيدة لا بأس بها، لا مانع منها. عادة علاقات الزواج لا بأس بأن تكون في بداياتها هي من هذا القبيل. هناك ما عوائل محافظة جدا، مثلا البنت لا ترى أحدا ولا يراها أحد، على كل حال لها عاداتها وتقاليدها، لا أستطيع أن أقول إنها غير جيدة. لكن أكثر مجتمعاتنا الآن يوجد اختلاط فيها، على طاولات المدرسة، على طاولات الجامعات، في المستشفى أيضا طبيب ونارسة وإلى ما هنالك. كل هذه الأمور تستوجب شيء من الخلطة، ربما مالت إلى أخلاقه. أسمعها كلاما خفيفا بشكل يبرز رغبته في أن يتفاهم معها، لعله بعد ذلك إن شاء الله إذا أحدث الله خيرا بينهما يتزوجان على كتاب الله وسنة رسول الله. هذا المقدار أمر جائز، لا توجد فيه مشكلة شرعية، لكن الحيطة والحذر دائما لازمان في مثل هذه العلاقات، لأنه قد يكون في كثير من الحالات الشاب لا يستطيع أن يتزوج، يبدأ يعرض على الفتاة أن يرتبط مثلا ولو بعقد منقطع، أو ما يسميه أتباع مدرسة الخلافة في عصر الحاضر زواج المسيار، أو إلى ما هنالك من مثل هذه القضايا التي قد تصل، وفي بعض البلدان ربما عقد عرفي، زواج العرفي عبر الورق. هذه القضايا كلها مشكلة، لأنها في كثير من الحالات قد تؤدي إلى خلافات بعد ذلك، وتكون قد وقعت الواقعة ووقعت المشكلة بالنسبة لهذه الفتاة. القضية حساسة جدا خصوصا بالنسبة للفتاة، فعلى الإخوة والأخوات أن يكونوا دقيقين في مثل هذه العلاقات العاطفية، لا بأس بها مع الحيطة والحذر.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود إليكم مجددا أعزائنا المستمعين. وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله من جديد.
نصل الآن إلى رسالة الأخ أبو أحمد، وسؤاله يقول: في غسل الجنابة هل تذكر النية بالوجوب إذا لم نرد القيامة بشيء واجب؟ مثلا بعد الغسل نريد أن ننام أو نخرج للزيارة، وما حكم ذلك؟
من المعلوم لدى الأخ ولدى جميع الإخوة والأخوات أن غسل الجنابة في حد ذاته ليس من الواجبات الشرعية. غسل الجنابة في حد نفسه من المستحبات في حد نفسه، ويجب لأجل الحصول على الطهارة التي هي شرط في بقية الواجبات مثل الصلاة والصيام، أو حرمة أشياء من دون الكون على الطهارة كلمس كتابة القرآن.
ولكن يقال دائما بأن الغسل واجب
الكريم بالدقة، إنما يجب لغيره لا يجب لنفسه. مثلا الصلاة واجبة لأنها صلاة، الصوم واجب لأنه صوم. نعم. غسل الجنابة واجب قبل الفجر حتى يصح الصوم بعد الفجر، واجب قبل الصلاة إذا كان دخل وقت الصلاة حتى نصلي صلاة عن طهور،
أي أنه ليس واجبا لذاته،
لأنه حدث ليس واجبا لذاته. يعني غسل الجنابة مثل الوضوء، الوضوء يجب لأجل واجبات أخرى، غسل الجنابة يجب لأجل واجبات أخرى لأنه شرط في صحتها. على هذا الأساس الأخ حصلت عنده حالة الجنابة بسبب من أسبابها في الليل وهو يريد أن ينام، نعم يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يبادر إلى الغسل، يكره له أن ينام وهو ليس على غسل، لكن يستطيع أن ينام في شهر رمضان إلى ما قبل الفجر بنص ساعة مثلا ويقوم ويغتسل قبل طلوع الفجر. في غير شهر رمضان يستطيع أن يبقى نائما إلى ما بعد الفجر شرعا، يجوز هذا، ويغتسل. إذا اغتسل في الليل لا يستطيع أن يغتسل بنية الوجوب، لأنه فعلا لا يوجد واجب عليه. نعم إذا كان بعد ما نصلي صلاة العشاء مثلا وحصلت لديه حالة الجنابة ينوي الوجوب، لماذا؟ لأنه شرط لأمر واجب بالفعل وهو صلاة العشاء. لكن إذا مصلي المغرب والعشاء ساعة 12 بالليل هو صار عنده حالة الجنابة، هذا الإنسان ليس الغسل واجبا عليه بالفعل، لا يوجد أي واجب مشروط به بالفعل، فهو يستطيع هنا أن يغتسل قربة إلى الله بنية القربة المطلقة. مستحب هذا الغسل، الطهور مستحب في حد نفسه، يستطيع حينئذ أن يغتسل بنية الاستحباب بنية القربة المطلقة، ولا يستطيع أن ينوي الوجوب. لكن إذا نوى الوجوب وهو غير ملتفت أساسا، لا بمعنى التقييد بالوجوب، يتصور أنه واجب في الشريعة، فهذا أيضا غسله صحيح، لكن الغسل في حد نفسه ليس من الواجبات الشرعية. وعلى هذا الأساس لنفسها يعني، إنما يجب لأجل واجب آخر يشترط فيه الطهارة. فيستطيع الإنسان من هنا، يستطيع الإنسان إذا أجنب في الصباح أن يبقى إلى العصر بدون اغتسال، إذا أجنب أول الليل وقد صلى المغرب والعشاء يستطيع أن يبقى بلا اغتسال إلى ما قبل طلوع الشمس بنصف ساعة، يغتسل ويصلي صلاة الصبح قبل أن يخرج وقتها، وهكذا.
نعم، يعني السؤال هنا، المرتكز في الذهن أن غسل الجنابة من الأغسال الواجبة حتى يعبر عنه بهذا التعبير
في مقابل الأغسال المندوبة المستحبة،
في مقابل مثل الأغسال المندوبة، ومن يغتسل يغتسل
لوجوبه
حتى ولو لم يكن يريد أن يصلي مثلا أو يذهب للزيارة كما قال الأخ، يريد أن ينام ولكن يريد أن ينام على طهور.
نعم
فيغتسل.
عندما يقال غسل الجنابة من الأغسال الواجبة لا يقصد وجوبه لنفسه، يقصد وجوبه لغيره. كالوضوء، الوضوء واجب أيضا، يقال له واجب ويقال له مستحب. متى يكون مستحبا؟ إذا كان للكون على الطهارة. متى يكون واجبا؟ إذا كان لأجل الصلاة الواجبة بعد دخول الوقت. غسل الجنابة مثله تماما مثل الوضوء من هذه الجهة.
نعم.
إذا اغتسل الإنسان ولو اغتسل استحبابا يكفيه هذا، لأنه صار على طهارة حتى لو صار وقت الصلاة بعد ذلك، لا يجب عليه الاغتسال مرة ثانية. فالقول بأنه غسل واجب مقابل غسل مستحب من باب أن الأغسال المستحبة لا تكون بعد الحدث، هي في حد ذاتها مستحبة، مثل غسل الجمعة أو غسل الزيارة، زيارة المعصوم عليه السلام. بينما غسل الجنابة يقال له واجب لأنه شرط في صحة الواجبات، من هذه الجهة يقال له إنه غسل من الأغسال الواجبة، لا بمعنى أنه واجب مستقل في الشريعة كالصلاة والصوم وبقية الواجبات.
نعم. طيب، يبقى الآن سؤال الأخ خادم أهل البيت عليهم السلام، يقول بالنسبة لكثير السفر، هل يصدق هذا العنوان على المسافر يوميا إلى المسافة الشرعية للعمل إلا يومي الخميس والجمعة؟ فلو سافر إلى غير ذلك المقصد وجب عليه أيضا التمام والصيام، ولو لم يكن إلى عمله اليومي ذاك، فلو سافر مثلا إلى بلد وكان عمله ذلك اليوم في بلد آخر، فما حكمه؟
هناك سفر وكثرة سفر للعمل، هذا يسمى سفر العمل، سواء كان كثير جدا أو ليس كثيرا جدا. من عمله في السفر بناء على رأي كثير من الفقهاء الذين لا يفرقون بين من عمله نفس السفر ومن عمله في المقصد في السفر يعني، وليس نفس السفر، يعني يكون السفر مقدمة لعمله. هنا هذا عنوان غير عنوان كثير السفر. بعض الفقهاء لا يعتنون أصلا بعنوان كثير السفر، يقولون كثرة السفر ليس عنوانا مستقلا، وبعضهم يقول هو عنوان. الأخ كأنه يهتم أو يقلد من يعتني من الفقهاء بقضية كثرة السفر. كثرة السفر لا يفرق فيها بين وحدة العمل، تعدد العمل، السفر للعمل أو لغير العمل، المهم أن يكون السفر سفرا جائزا ليس سفر معصية. فمن يكثر السفر ويكون سفره أكثر من حضره، ويقلد من يقول بأن كثير السفر لا يقصر في الصلاة ولا يفطر في الصوم في نهار شهر رمضان، مثل هذا الإنسان سواء كان سفره للعمل أو لغير العمل لا فرق. من يسافر للعمل هذا عنوان آخر، أكثر الفقهاء يقولون بهذا العنوان الثاني، لا يفرق بين كون عمله دائما في بلد واحد أو في بلاد متعددة، كصاحب المبيعات لديه سيارة يبيع فيها كل يوم يقصد بلدا، وهذه البلدان فيها مسافة 22 كيلومتر فصاعدا، يذهب صباحا ويرجع عصرا، كل يوم مثلا يقصد بلد، أو ثلاثة أيام في الأسبوع يقصد هذا البلد ويومين يقصد ذاك البلد، فهذا أيضا عمله في السفر وتنطبق عليه الضابطة، لا يشترط أن يكون عمله دائما في نفس المكان.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، كنا معا في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، قدمناه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، وحتى اللقاء القادم نتمنى لكم كل الخير والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.